بسم الله الرحمن الرحيم. قال: الوقف قطع الكلمة اسما كان أو فعلا أو حرفا عما بعدها. فالآن لما نريد أن نقف على زيد نقول قام زيد، فوقفنا على زيد وأعطينا زيد حكمه، فقطعنا زيد عن ما بعدها من الكلمة. فقال الوقف قطع الكلمة اسما كان أو فعلا أو حرفا، لأن أحكام الوقف تأتي في جميع الكلمات بأنواعها الثلاثة. قطع الكلمة عما بعدها، كما ذكر الرضي رحمه الله قال أنه قوله عما بعدها يعني هذا يشعر أو يوهم بأنه الوقف لا يكون إلا على كلمة بعدها شيء، لابد أن يكون هناك شيء بعدها حتى نقول قطع الكلمة عما بعدها، لأن في بعدها شيء. بينما الوقف ليس كذلك، حتى لو لم يكن بعدها شيء. لذلك الشارح النظام قال ولو فرضا، يعني ليس شرطا أن يكون بعدها بالفعل موجود كلمات، حتى لو كان في الفرض، يعني نفترض لو أنه كان هناك كلمات بعدها لا قطعت هذه الكلمة وهي زيد عن الكلمات التي بعدها، ولو بالفرض ولو لم يكن هناك حقيقة. وقيل أن الوقف ليس هكذا، بل الوقف عن تحريك آخرها، هو القطع يصير قطع الكلمة عن تحريك آخرها. إذا قطعناها عن تحريك الآخر مثل أصلها زيد، جاء زيد، نقول زيد، ففي هذه الحالة هذا يسمى وقف. هكذا قيل. قال وليس بواضح، هذا ليس تعريف للوقف واضح، لأنه يمكن أن يشمل أننا بعض الأحيان نقطع الكلمة عن تحريك الآخر لكنه ليس بوقف. إذا قلنا مثلا اثنان ثلاثة أربعة، يعني الكلمات غير المركبة، في هذه الحالة فهنا مع أننا قطعنا الكلمات عن تحريك آخرها، مع ذلك هذا لا يعد وقفا، لأنه في وصل الكلام كما مر علينا سابقا في الكلمات غير المركبة فإنها تكون ساكنة الآخر. يقول وليس بواضح لأنه قد يقف عن تحريكه، لا نحرك الآخر، نقطعه عن تحريك وهو غير واقف، كما لو قالوا واحد اثنان ثلاثة في الوصل، يعني أتبعنا الكلمة بعد الكلمة بعد الكلمة، فمع أننا قطعناها عن تحريك الآخر ولكن لا يعد وقفا لأنه وصل في الكلام. ولهذا لو سكن آخر الكلمة ووصل ما بعدها بها، قال اثنان ثلاثة، سكننا آخر الكلمة ووصلنا ثلاثة بها من غير سكتة، يعني التسكين سكننا قطعناه عن التحريك لكن ما سكتنا وقلنا اثنان يؤذن بوقفه، يؤذن أنه وقف، لم يعد وقفا، هذا لا يعد وقف. وإن كان سكن قطع الكلمة عن التحريك الآخر لكن لأنه ما سكت لا يكون وقف، لكن نحن قلنا هي قطع الكلمة عما بعده. فلو أنه قطعها عما بعدها وحركها، قال جاء زيد، حركها مع أنه قطعها عما بعدها، هذا يسمى وقف، لكن أخطأ في حكم الوقف لأنه المفروض يقول جاء زيد رأيت الرجل، أما لو قال رأيت الرجل وسكت يعد وقف لأنه قطعها عما بعدها، ولو حركها وقطعها عما بعدها قيل وقف، رأيت الرجل وقف، ولكنه أخطأ في تركه حكم الوقف وهو أنه المفروض يسكن الكلمة فيقول رأيت الرجل. فإذا العمدة هو قطع الكلمة عما بعدها. يقول بالنسبة إلى الوقف على أنحاء وعلى أنواع، هناك أنواع من الوقف وفيه وجوه يعني كيفيات الوقف مختلفة، مختلفة في الحسن يعني بعضها حسن وبعضها أحسن، ومختلفة في المحل كما سيأتي، يعني بعض الكلمات يصح أن نقف فيها هذا النوع من الوقف لأن المحل ليس المراد منه الوقف تارة محله حكم الوقف يكون في آخر الكلمة وتارة في أول الكلمة وتارة في وسط الكلمة، لا، وإنما المراد بالمحل يعني المراد نوع الكلمة التي سنقف عليها. فمثلا إذا كان الكلمة التي سنقف عليها منونة بالنصب رأيت زيدا فهذا نوع، هناك نوع من الوقف وهو إبدال التنوين إلى ألف فنقول رأيت زيدا، أما إذا كان لا آخره تاء تأنيث جاءت فاطمة نقول جاءت فاطمة، نوع آخر من الوقف وهو إبدال التاء إليها. إذا كان مثلا رأيت الرجل، الرجل الذي هو آخره حركة فإننا نقف عليه بنوع آخر من الوقف وهو حذف الحركة. فنلاحظ هناك أنواع من الوقف، تارة يكون بحذف حركة، تارة يكون بقلب التاء هاء، تارة يكون بقلب التنوين ألفا، هذه أنواع مختلفة من الوقف، وجوه مختلفة. وأيضا محلها لاحظنا أن واحد محله تاء التأنيث، الثاني المنون، الثالث المحرك بحركة، وهكذا. فهي تختلف في الحسن وتختلف في المحل، فإن بعض الوقوف أحسن من بعض. وأيضا محال الوقف، أماكن الوقف يعني الكلمات التي يعرض لها هذا الوقف أو ذاك، هذه أيضا متفاوتة. وبحسب ذلك، بحسب اختلاف المحل تختلف الأحكام، تختلف أحكام الوقف. ما هي هذه الوجوه التي للوقف؟ قال وتنحصر بشهادة الاستقراء، لما بحثنا في كلام العرب وجدنا أنهم يقفون في 11 وجه، لكن هذا شيء بالاستقراء بالبحث، ومعنى بالبحث يعني أنه ربما هناك وجوه من الوقف ما عثرنا عليها، ربما نعثر عليها، يعني ليست هي قسمة عقلية حاصرة بعد ما يمكن أن يظهر قسم آخر. قال وتنحصر هذه الوجوه بشهادة الاستقراء في 11 وجه. الأول الإسكان المجرد مثل الرجل نقول الرجل، الثاني الروم، الثالث الإشمام، الرابع إبدال الألف، الخامس إبدال تاء التأنيث هاء، السادس زيادة الألف، السابع إلحاق هاء السكت، الثامن إثبات الواو والياء أو حذفهما، التاسع إبدال الهمزة، العاشر التضعيف، الحادي عشر نقل الحركة. هذه التضعيف، العاشر التضعيف، ضعيف مكتوب عندكم؟ لا، التضعيف. أما بالنسبة إلى الأول، الأول من أنواع الوقف هو الإسكان المجرد. مجرد يعني إسكان ليس فيه روم وليس فيه إشمام، لأن الروم إسكان لكن مع شيء، مع اختلاف حركة، وأيضا الإشمام روم لكن مع بيان صورة. ففي هذه الحالة يقول إسكان مجرد لا روم فيه ولا إشمام. قال فالإسكان المجرد عن الروم والإشمام إنما هو في المتحرك، إذا كان كلمة متحركة يحصل فيها إسكان، مثلا الرجل رأيت الرجل، زيد نقول جاء زيد، بزيد مررت بزيد، وهكذا. سواء كان قبل الآخر ساكن، مثل الآن لما نقول جاء زيد وبكر، قبل الأخير ساكن في الاثنين، معتل مثل زيد قبل الأخير الياء، أو صحيح بكر الكاف أيضا، هذا طبعا ساكن. يعني حتى لو استلزم التقاء الساكنين ما في معنى. أو لا، أو لم يكن قبل الآخر ساكن، مثل الرجل قبل الأخير الجيم المضمومة. وسواء كان الاسم منونا مثل زيد زيد، أو كان غير منون مثل الرجل، تحذف الحركة. وهذا هو الأصل. الأصل في الوقت الإسكان. هنا الأصل طبعا على حسب شرحه يريد منه القاعدة، معنى الأصل عن القاعدة، القاعدة تقتضي في الوقت الإسكان. لماذا؟ قال لأن سلب الحركة أبلغ في تحصيل غرض الاستراحة. يعني نحن لما نريد أن نقف لابد أن، طبعا الوقف هو استراحة، فلا بد أن نستريح قبل الوقف، كما مثلنا فيما سبق بأنه لا بد مثلا الآن في السير، عندما الإنسان يسير بدابة بسيارة طبعا ما يمكن أنه يقف فجأة من حركة سريعة إلى وقف مفاجئ، ما يمكن. يعني كما أنه هذا يصعب بالنسبة إلى الدابة أو بالنسبة إلى السيارة، كذلك بالنسبة إلى اللسان يصعب، فلا بد من التخفيف أولا ثم الوقوف. فبالنسبة إلى الكلمة هنا نريد أن نخففها، كيف نخففها؟ بأن نحذف الحركة. فلذلك يقول لأن سلب الحركة من الحرف الأخير أبلغ في تحصيل غرض الاستراحة، لأن الغرض هو ماذا؟ أن تحصل استراحة. فأبلغ شيء وأفضل شيء يحقق هذا الغرض هو سلب الحركة. وقد تعدل الظاهر، يعني يعدل عندكم إيش؟ تعدل أو يعدل؟ وقد تعدل أنت ممكن، أو وقد يعدل عن ذلك. يعدل عن حذف الحركة في بعض المحال لخصوصية تلك المادة. يعني الآن مثلا لما نقول رأيت زيدا، هنا في الأخير ما في حركة، فوقفنا على ماذا؟ قلبنا التنوين إلى ألف، رأيت زيدا، فعدلنا عن حذف الحركة، لأن هذه المادة بخصوصها، هذه الكلمة بخصوصها وهي المنون المنصوب لا حركة في آخره، فعدلنا إلى نوع ثاني من التخفيف وهو قلب النون إلى ألف. أو لتحصيل غرض آخر، عدلنا عن حذف الحركة إلى شيء آخر لكي نحصل فائدة. وسيأتي بيان ذلك كيف بعض أنواع من الوقت، بعض الأنواع التي قلناها إنما تأتي لزيادة فائدة. هذا بالنسبة إلى النوع الأول وهو الإسكان المجرد. النوع الثاني هو الروم، ومعنى الروم رام يعني قصد، فالروم هو القصد. فالكلمة هي فيها حركة قبل أن نقف عليها. نحن لما أردنا الوقوف عليها أولا مطلوب منا التخفيف، فنخفف الكلمة ونجعلها غير محركة الآخر، لكن نحن نريد أن نبين حركتها، فهنا نختلس الحركة اختلاسا. يعني الآن لما نقول جاء الرجل، طبعا هذا الكلام إذا كان هناك حركة لوحدها بدون تنوين، يعني الروم لا يأتي في الكلمة التي فيها تنوين مثل زيد رجل، وإنما يأتي فيما كان فيه حركة مجردة مثل أحمد الرجل مثلا. ففي هذه الحالة نحن نقف عليها بالسكون لكن نختلس حركة خفيفة، بدل ما تقول جاء أحمد فتظهر الضمة قوية تقول جاء أحمد، يعني بحركة خفيفة جدا. أو مثلا بدل ما تقول مثلا مررت بالرجل، هنا جئت بكسرة واضحة تقول مررت بالرجل مثلا، بحيث أنه كأنما كسرة وكأنما سكون. نعم، يعني هكذا خفيفة جدا، مررت بالرجل مو الرجل تظهرها، هذا نسميه روم. والروم أيضا في المتحرك الذي فيه حركة، والحركة كما سيأتي ضمة أو كسرة، وكما سيأتي أنه في المفتوح قليل، وبعضهم منع الروم في المفتوح، وهو أن يأتي بالحركة خفية، في حركة لكن خفية جدا، كأنك تروم الحركة، تقصد أنك تأتي بحركة ولكن ولا تشبعها، لا تقول الرجل تأتي بها مشبع واضحة حتى تكون كالياء، أو الرجل تشبع حتى تكون كالواو، بل تختلسها، يعني كأنك ماذا، كأنك مثل الإنسان يختلس شيء يعني يأخذه بسرعة لا تغير، يعني بسرعة يختص هذا الشيء تنبيها. لماذا نحن نأتي بالروم؟ قال تنبيها على حركة الوصل، لأننا نريد أن نبين أن هذه حركتها الضمة، أو نريد أن نبين أن حركتها الكسرة، فمن جهة نريد أن نبين الحركة لغرض عندنا، ومن جهة ثانية نريد أن نحصل بعض الغرض من الوقت. ما هو؟ تخفيف. طبعا هذا الذي قاله أنه قال أو لتحصيل غرض آخر، إما لخصوصية تلك المادة أو لتحصيل غرض آخر مثل هذا. يعني الآن لما أنا أريد أن أقول ضرب عيسى الرجل، لو قلت ضرب عيسى الرجل أنت ربما تظن أن عيسى هو الضارب، لكن أنا أريد أن أبين لك لا، حركة أبين حركة الرجل حتى يتضح أنه هو الفاعل، فأقول ضرب عيسى الرجل مثلا، وهو في المفتوح قليل. في المفتوح أن تقول مثلا الرجل بشكل، لا تقول الرجل واضحة، يقول هذا قليل. ذكر هو وجهين في قلة الروم في المفتوح. أولا، لأن الفتحة هي إنما تحصل بفتح الفم، إما أن تفتح الفم فتظهر فتحة، أو تغلق الفم لا تظهر فتحة، يعني ما في فتحة خفية. قال لخفة الفتحة، هي خفيفة لخفة الفتحة وعسر الإتيان بها خفية، إما أن تفتح الشفة فتظهر الفتحة هي بنفسها ليست خفية، فلا يكاد يخرج، يعني لا تكاد الفتحة تخرج إلا على حالها في الواقع. حالها إذا أردت أن تقف عليها ويعني تقف عليها بالروم، أو أنك تصل نفس الشيء، ما في يعني تخرج خفية، هذا شيء. الشيء الثاني أيضا، لأنه لما أنت تريد أن تأتي بها مختلفة، فهنا لابد من فتح الفم، تختلسها وتفتح فمك لإظهار هذه الفتحة الخفية. يقول هذا إذا فتحت الفم هذا سيكون كما لو كنت تتثاءب، يشابه الثؤبة يعني التثاؤب، وهذا يعني يجعل صورة المتكلم فيها قبح. قال وأيضا فإنه يشبه الثؤبة يعني التثاؤب، وقد ورد في المثل أعدى من الثؤبة، لأن التثاؤب يعدي الواحد، شوف واحد يتثاءب أنت تتثاءب، فهو يعني الشيء الذي بسرعة يعدي الواحد بمجرد من بعيد يرى. أما بالنسبة إلى الأمراض، لا، الأمراض لابد من المباشرة، القرب مثلا، أما لو رأيته من بعيد، حتى لو رأيت صورة إنسان يتثاءب ربما أنت تتثاءب. فبالنسبة إلى الثؤبة فإنه يشبه الثؤبة إذا فتحت الفم، ومن ثم لأنه قليل لم يقرأ به أحد من القراء، لم يقرأ بالروم أحد من القراء السبعة أو غيرهم في المفتوح، وإنما ذكره سيبويه عن العرب. العرب يستخدمون الروم في المفتوح. بالنسبة إلى النسخ القديمة، يعني في كتابة المصاحف، يجعلون أمام الكلمة التي فيها روم يجعلون نقطة، فإذا مررت بكلمة وفيها نقطة يعني هذه فيها روم، تقرأها بالروم. الوجه الثالث من وجوه الوقف هو الإشمام. والإشمام إنما يكون، هذا طبعا غير الإشمام الذي مر علينا في قيل وبيع وقول وبوع، أنك تأتي بقيل بين الياء وبين الواو. هنا الإشمام المراد منه الإشمام فقط أولا في المضمون، جاء الرجل مثلا، فهنا الإشمام أيضا لا صورة له في اللفظ، ما في اللفظ تقول جاء الرجل، لكن بعد أن تلفظ بالرجل تضم الشفتين، جاء الرجل ثم تضم الشفتين، هذا نسميه إشمام، وهذا يكون في المضمون فقط. ومن الذي يعرف أنك أشمم؟ الذي يراك، وهو لأنه يراك قد ضممت شفتيك، فلما رآك ضممت شفتيك علم أنك أشممت، أما المكفوف لا يعلم أشممت أم لا. وضم الشفتين هنا الفائدة منه حتى تبين حركة الرجل، فحققت غرضين: من جهة أنك وقفت على الكلمة بالسكون، ومن جهة ثانية بينت حركة الذي وقفت عليه وهو الضم، لأنك ضممت الشفتين. قال: والإشمام في المضموم فقط، وهو أن تضم الشفتين بعد الإسكان. بعد الإسكان في اللفظ تضم الشفتين وليس بصوت يسمع، ولهذا يحس به البصير دون الأعمى. لماذا سمي إشمام؟ قال: كأنك أشممت الحرف رائحة الحركة. الحرف الأخير جاء الرجل، ما فيه إشمام لحركة، ما خلطته بشيء من الضم، لكن لما أنت ضممت الشفتين كأنك خلطته بضم، أشممته برائحة الحركة وهي الضم. كيف أشممته؟ بأن هيأت العضو، أشممت الحرف رائحة الحركة. لا، ما يصير. رائحة الحركة بأن هيأت العضو وهو الفم للنطق بها، للنطق بالحركة وهي الضمة، تنبيها على حركة الوصل حتى تنبه أنه الوصل الحركة فيه الضم. ويختص، يعني الإشمام يختص بالمضمون، لأن هذا النحو من الأداء وهو ضم الشفتين لا يدل على تعيين الحركة إلا فيه، إلا في المضموم فقط. وأيضا لو إنسان مثلا يريد أنه يبين حركة الفتح بعد ما يقول رأيت الرجل يفتح فمه هكذا، وهذا فيه قبح. وأما الكسر بعد، يعني هذا لابد أنه يعوج الفم حتى يتبين أنه مكسور، وهذا طبعا غير مستحسن، فاكتفوا فيه بالضم فقط. إذن الآن عندنا ذكرنا الروم وذكرنا الإشمام. قال: والأكثر على، يعني أكثر النحاة ذهبوا على أن لا روم ولا إشمام في هاء التأنيث. الآن لما نقول مثلا فاطمة، فاطمة من جهة حركة، فنستطيع أن نختلسها اختلاسا وهو الروم، أو نستطيع أن نأتي فيها بالإشمام بعد أن نسكت على الأخير بالسكون نضم الشفتين. يقول: لكن هذا ما يمكن، لأن في هاء التأنيث الحرف الذي كان مضموم هو التاء، فاطمة، فهنا ما يمكن أن تقول فاطمة ثم تختلف الضمة، لأنه خالف القاعدة في الوقف على تاء التأنيث تقف عليها بالهاء، وأنت وقفت عليها بتاء، ما يمكن. أيضا بالنسبة إلى الإشمام، إنما تشم حركة الحرف الذي كان موجود، تقول جاء الرجل، ثم تريد أن تشم تقول جاء الرجل نفس الحرف، وتشير إلى الضمة بالشفتين، لكن هنا الحرف الذي كان موجود وهو التاء فاطمة قد زال وجاء حرف آخر. قال: نحو رحمة، لأنها في هذه الطبعة التي عندي، لأنها لبيان الحركة الموقوف عليه، وهذا غلط، والصحيح لأنها لبيان حركة الحرف، لأنهما أي صحيح لأنهما، يعني لأن الروم والإشمام لبيان حركة الحرف الموقوف عليه، مو لبيان الحركة الموقوف عليه، الحركة الموقوف عليها. فبيان حركة الحرف ولا حركة لهاء التأنيث. ما هو الذي وقفنا عليه؟ هاء التأنيث. هاء التأنيث لا حركة لها، وإنما كانت الحركة للتاء. لما قلت فاطمة رحمة مثلا، وهي والتاء لما وقفنا عليها عزمت معدومة فانقلبت إلى هاء. نعم، لو وقفت على تاء التأنيث بالتاء نحو أخت، بنت مثلا، جرى الروم والإشمام فيهما بالاتفاق، لكن كما بين هذا إذا كان بدون تنوين كما نص عليه بعض العلماء. يعني إذا قلت أخت وبنت، أما إذا قلت أخت بعد لا يأتي روم ولا إشمام. وميم الجمع لا روم ولا إشمام في هاء التأنيث ولا في ميم الجمع، لأن ميم الجمع لما أقول كتابكم هنا ساكن، لكن ممكن أننا نضمه ونشبع الضم فنقول كتابكم، فهنا كتابكم فيه ضمة، هل يمكن فيها الروم والإشمام أم لا؟ قال لا، لا يمكن. نحو إليكم، إذ لا حركة لها في الأصل، الميم ليست متحركة، ساكنة. وكذا عند من ضم ميم الجمع، بعض العرب يضمون ميم الجمع، يقولون إليكم ووصلها بواو إليكم، فإذا أراد أن يقف يقف بحذف الواو، فإذا حذف الواو ما هو الحرف الأخير؟ الواو. فلو قلنا نحن إليكم، طبعا إذا حذف الواو الضم أيضا تحذف صير إليكم، فإذا حذفنا الضم هل يمكن أن نشم الكلمة فنشير إلى الواو أو نروم الواو؟ يقول لا يمكن، إذ الميم ليست آخر الكلمة عنده، عند الذي يضم الميم الآخر الكلمة هي الواو، فلا يحسن فيها الروم والإشمام، لأنهما يعني لأن الروم والإشمام تختصان أو يختصان بالآخر، والميم هنا ليست آخر عند من قال إليكم. قال والحركة العارضة، أو الحركة العارضة لا روم ولا إشمام في هاء التأنيث ولا في ميم الجمع ولا في الحركة العارضة، نحو قل ادعوا الله. نعم، نحو قل ادعوا الله، مو هكذا مكتوب؟ انحو ما يصير، قل ادعوا الله، هنا اصلها قل ساكنة، لما اتصلت بساكن وهو الدال تدعو التقى ساكنان فكسرنا اللام صارت قولي، فهل يمكن نقف على قل ويأتي فيها الروم؟ يقول لا يمكن، إذ ليس للحرف حركة بنفسه، اللام ليس متحرك بل لالتقاء الساكنين فهي كالعدم، طبعا فهي كالعدم بالإضافة إلى أنه لما نقف على قل زال التقاء الساكنين، فإذا زال التقاء الساكنين ترجع إلى أصلها، لا حركة، حركة جاءت لالتقاء الساكنين، الآن ما في التقاء ساكنين فلا حركة. ثم يتكلم في إبدال الألف، وهذا هو الرابع من أوجه الوقف، إبدال الألف. قال هذا إذا قلنا رأيت زيدا، يعني في المنون المنصوب نقول رأيت زيدا، وإبدال الألف إنما يكون في عدة أشياء. الشيء الأول المنون المنصوب، في المنصوب المنون نحو رأيت فرسا. الشيء الثاني في كلمة إذن، إذا وقفنا عليها نقول لماذا فعلت هذا إذا، وفي إذن لماذا؟ قال لأن صورته صورة المنصوب المنون. إذن عندنا نون وقبلها فتحة، مثل زيدا، مثل فرسان. الشيء الثالث الذي أيضا تقلب فيه النون إلى ألف، لاحظوا هنا إبدال الألف، يعني إبدال النون إلى ألف، أبدل نون التنوين في المنصوب المنون ونون إذن ونون توكيد المخففة نحو اضربا. هذه نون توكيد مخففة في قبال الثقيلة اضربن التي فيها تشديد. هنا نقول قلت له اضربا ولا تعبد الشيطان والله فاعبدا، يعني فاعبدا، لأن لو ما كان فيه نون توكيد خفيفة ماذا يقول؟ ولا تعبد الشيطان والله فاعبد، لأن فعل أمر مبني على السكون. قال ونحو ضربا من المفرد المذكر، يعني لما خطاب إلى المفرد المذكر الضرب، الملحق به النون الخفيفة أيضا، هذه إنما قلبت إلى ألف تشبيها لها بالتنوين لأنها نون ساكنة في آخر الكلمة وقبلها فتحة، بخلاف إذا كان منون مرفوع مثل زيد أو مجرور مثل زيد فإنه لا يحصل فيها قلب إلى واو ولا إلى ياء، لأنه لاحظوا عندنا نون وقبلها فتحة، قلبنا النون من جنس ما قبلها من جنس الفتحة قلبنا إلى ألف. فهل إذا كان عندنا نون تنوين وقبل ضم زيد نقلب النون إلى واو، نقول مثلا جاء زيد بالواو، أو إذا كان نون وقبلها كسرة زيد نقول مررت بزيدي، يقول لا، بخلاف المرفوع المنون زيد والمجرور المنون زيد. في إبدال الواو لا نبدل النون إلى واو ولا نبدل النون في زيد إلى ياء، في إبدال الواو والياء من تنوينيهما، ليس هكذا، فإن ذلك غير مرخص فيه. لا نقول مررت بزيدي ولا جاء زيدو على الأصح، وإن كان هناك من العرب من يقول ذلك كما سيأتي، ولكن الأصح في كلام العرب أنهم لا يقولون، بل توقف أو يوقف عليهما بالإسكان، مثل هذا فرس تقول هذا فرس، ومررت بفرس تقول مررت بفرس، لا يقال هذا فرس تقف بالواو ومررت بفرسي تقف بالياء، لثقل الضمة والكسرة مع الواو والياء، لأن فرس نحن نريد أن نقف، فإذا نريد أن نقف يعني لابد أن يكون آخر الكلمة مخفف، فآخر الكلمة نأتي بواو مضموم ما قبلها فهذا ثقيل، أو ياء مكسور ما قبل هذا ثقيل. أما بالنسبة إلى الألف المفتوح ما قبلها مثل زيدا هذا خفيف، وخفة الألف مع الفتحة. ومنهم عليكم السلام في قبال من قال على الأصح، في قبال الأصح منهم من يبدل فيهما أيضا فيقول فرسو وفرسي، يعني يبدل في الجميع. ومنهم من لا يبدل في الجميع، من لا يبدل في النصب أيضا فيقول رأيت فرس، وهي قبيلة ربيعة، قبيلة ربيعة هكذا. وأما الذين يبدلون يقولون فرسو وفرسي كما هنا في الحاشية، وزعم أبو الخطاب أن أزد السرات يقولون هذا زيدو ومررت بزيدي كما يقولون رأيت زيدا. وتوقف على الألف من باب عصى ورحى. هذا الآن يدخل في مسألة جديدة، وهي إذا كان عندنا في الأخير ألف مقصورة منون عصا، هل هذا يكون مثل زيدا أم لا؟ إن شاء الله يأتي الكلام عليه في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم، سلمكم الله خيرا.